بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. ودرسنا هذه الليلة في باب التوبة، وهذا أول درس في باب التوبة. قال الحافظ رحمه الله تعالى: قال العلماء: التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط: أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم على أن لا يعود إليها أبدا. فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. قال: وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. بعد هذه شروطها أربعة، هذه الثلاثة: وأن يبرأ من حق صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حدا قذف، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها. ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي. وقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أقول هذا باب عظيم أورده الحافظ النووي بعد باب الإخلاص. وباب التوبة من أعظم الأبواب التي ينبغي أن يتنبه لها المسلم عامة، وهكذا طالب العلم خاصة، لأنه قد قامت عليه حجج بقراءته لهذه الأحاديث والآيات والنصوص وكلام أهل العلم. فالتوبة لغة هي الرجوع عن الذنب وعن المعصية، والمعصية هذه يكون ارتكبها هذا المذنب العاصي خلافا لأمر الله تعالى، وأيضا تكون في جانب آخر أحيانا اعتداء على الآخرين بما نهى الله عنه، وكل هذا لا يجوز. المسلم خلقه الله تعالى عابدا لله تعالى، طايعا له في كل ما أمر وكل ما نهى، على وجه الوجوب أو الاستحباب أو على وجه التحريم أو الكراهة. هذا هو العبد الذي ينبغي أن يكون دائما مستحضر هذا الأمر العظيم. لكن من الناس من يقع في مخالفات الشرع، وهذا فيه تقصير في تعظيم الله تعالى. لكن من رحمة الله تعالى على مخلوقاته جميعا من المسلمين ومن الكفرة، كل من على وجه الأرض من المكلفين، أن جعل لهم مجال إلى الرجوع من عصيان الله تعالى ومخالفة أمره. وهذا من رحمته سبحانه وتعالى، وأيضا من أنه يريد لعباده الخير. الله تعالى ما خلق العباد إلا لخير عظيم لهم، فلذلك ينبغي لكل إنسان على وجه الأرض أن يهتم بهذا الأمر العظيم، وهو التوبة إلى الله حال الخطأ، ولا سيما الكافر والمنافق. والكافر هو من لا يعبد الله تعالى، أو يعبد الله ويعبد مع الله عبادات أخرى، جهات أخرى، كان يعبد صنما أو حجرا أو مدرا أو قبرا أو شمسا أو بقرا، والعياذ بالله. إذن هذا كله مخالفة لله، وهذا كله كفر، كفر وشرك، وهناك إلحاد أيضا، وهذا فيه عبادة الهوى، نسأل الله السلامة والعافية. هنا قال الشيخ أو الحافظ رحمه الله تعالى، قال العلماء، كلام أهل العلم مستنبط من الوحيين، التوبة واجبة من كل ذنب، أي لا بد أن الإنسان يتوب ويرجع إلى الله تعالى، ولا سيما من الكفر، بل والمعاصي جميعها، يعود من الكفر إلى الإيمان، ومن المعصية إلى الطاعة. والعلماء عندما أوردوا هذا استدلوا بقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه رحمة من الله تعالى، لأن الإنسان قد تسول له نفسه أو من حوله بأن يكفر بالله تعالى، والعياذ بالله. فإذن ينبغي له أن يتنبه لحاله وخطر مآله في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا وإن سعد بحطامها فإنه يؤول إلى في الآخرة إلى جهنم، وبئس المصير، خالدا فيها مخلدا إلى أبد الآبدين. لما؟ لأنه لو عاش في الدنيا إلى أبد الآبدين لظل كافرا، فاستحق العذاب على أبد الآبدين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا نداء لكل كافر أولا، لأن أعظم الذنوب الكفر بالله تعالى. قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي يا محمد، وهكذا من بعد محمد من العلماء ورثة الأنبياء، بل وكل مسلم عرف هذه الآية، قل للذين كفروا إن ينتهوا، أي ينتهوا عن الكفر ويدخل الإسلام بنطق الشهادتين والعمل بمضمونها ومبناها، وهو حق العبادة لله تعالى وحده دون غيره، عبادة كاملة كما أمر الله تعالى وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ينتهوا عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف ولو عاش 100 سنة وهو كافر، ثم تاب إلى الله تعالى في آخر حياته وقبل موته صادقا مخلصا عاقلا عارفا في معنى التوبة، قبل الله له، قبل الله منه ذلك. والأمثلة على هذا كثيرة. فيا ينبغي الإنسان يتمادى، لكن من يضمن لك أيها الإنسان أن تعيش وتطول يطول بك المدى وأنت كافر أو أنت عاصي ثم تقول أتوب بعد مدة؟ ما يضمن لك، ربما تنام ولا تستيقظ تكون ميت، تخرج من بيتك ولا تعود. إذن لابد من المسارعة في التوبة إلى الله تعالى. ثم ما يليها من الذنوب وهي الكبائر، والكبائر شأنها خطير، وهذه يرتكبها المسلم الذي أقر بالله تعالى ربا وإلها وعبودا، لكنه يرتكب من الكبائر. وهذه الكبائر منها قتل النفس بعد الكفر، قتل النفس، وهكذا الزنا، قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقل أيضا منها أصناف كثيرة الذنوب المعاصي، كالربا، هذه أيضا من الذنوب الكبيرة، وهكذا ترك الصلوات من الكبائر، ترك الفرائض التي فرض الله عليك مع قدرتك عليها، وأمور كثيرة ينبغي المسلم أن يبادر في حال عصيانه إلى التوبة التي هي رجوع إلى الأصل، أن يكون سالما من العصيان لله تعالى. ثم ذكر المصنف من كلام أهل العلم شروط التوبة، فقال أنها ثلاثة شروط، هذه تتعلق بكل آدمي. ثلاثة شروط: أولها أن يقلع عن المعصية، المعصية التي تفعلها تتركها، بمعنى لا تعود إلى المعصية. إن كان كافرا يخرج من كفره إلى الإيمان، إن كان ممن يزني يترك الزنا، وهكذا كل كبيرة كان يفعلها يتركها. لكن الترك هذا لابد فيه أيضا يعني من الفعل ومن الإخلاص في ذلك. لا يقول أنا أترك اليوم لأنه عاجز ثم يعود غدا يعلق المسألة بأنه سيعود، لا، هذا ما هي توبة. لابد أن يكون فيها من في العود. ثم قال الثاني الندم على فعلها، والندم يحصل معه الإخلاص في التوبة، فلا بد أن يندم أنه فعل ذلك لأنه عصى الله، وما كان ينبغي له ذلك، ما كان ينبغي له أن يعصي الله تعالى. فإذا لابد من ترك الذنب والإقلاع عنه ثم الندم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول التوبة الندم، يعني أعظم شروط التوبة بعد ترك الذنب الندم والحسرة أنه فعل ذلك. ثم الشرط الثالث أن يعزم لنفسه وقرارة يعني حاله، وينظر في كل أسباب التوبة، أسباب المعصية، أنه لا يعود إليها، يعزم عزما شديدا أنه لن يعود إلى هذا الذنب أبدا إلى أبد الآبدين، هكذا يعزم عزما قويا. وإن تعاد بعد ذلك وسوس له الشيطان، أغرته شياطين الإنس والجن، يعود يرجع لا يصر على الذنب. فإذا حصلت هذه ثلاث الأمور فإنه قد فعل أمرا عظيما. ثم هناك أمور أخرى، أمر رابع وربما خامس، ما هو؟ قال وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها أربعة. إذن هنا زيادة خصلة رابعة، لأن هذا آدمي من البشر، أنت يعني تعديت عليه بما نهاك الله عنه، إما بأمر عظيم كبير أو دون ذلك، لا ينبغي لك ذلك. إذن لابد في حق الآدمي، قال وأن يبرأ من حق صاحبها، يذهب إلى الذنب، إلى صاحب الذنب الذي ارتكبه في حقه، الذي آداه فيه وفعل ذلك الذنب الذي نهي عنه. إن كان قد قتل يقول هذه رقبتي اقتلوني، إن كان سرق يعيد المال، كل ما فعل من ذنب في حق الآدمي يرجع إليه ويسلم نفسه أن يقتص منه، لو حتى وكزه وكزة بيدي، يقول أو كزني بيدي بيدك، اقتص مني، اقتص يعني خرجني من هذا الذنب الذي أنا فعلته وما كان ينبغي أن أفعله. إذن يبرأ من حق صاحبها، وصاحبها إن كان موجودا في الحياة، وإن لم يكن موجود رجع إلى ذويه ورثته وأهله يقتصون منه، للحاكم هكذا زنى وفعل من الزنا كثير يعود للحاكم يقول أنا زنيت وفعلت وفعلت وفعلت، خذوا حق هذا الزنا، مثل ما فعل بعض الصحابة عندما علم خطر الزنا، فذهب رسول الله قال يا رسول الله إني زنيت. وقال العلماء الأولى أن يستر نفسه ويتوب إلى الله تعالى، لكن لو أنه قدم نفسه زكية هانئة بأن يقتص منه غفر الله له. ولذلك الرسول عندما قام الحد على بعض الصحابة قال قد غفر الله له، وقال عن بعضهم يعني تاب توبة لو تاب صح مكس ولو وسعت من أهل المدينة كذا كذا، توبة عظيمة، نجاد بنفسه بأنه كان يزني، ولأن حكم الزاني أن يرجم إن كان غير محصن، إن كان يعني غير محصن، إذا كان يعني من الذين لم يتزوجوا غير محصن، وإن كان محصنا لا بد أن يقام عليه الحد. فهذا الذي ينبغي أن يسلم نفسه أو يرجع العدوان الذي اعتدى على غيره، فلا بد من ذلك. إذن هذا هنا في حق الآدمي، هذا شرط ثالث. الشرط الرابع أن يكون قد يعني تخلى عن الأمور الثلاثة ثم عاد عن الذنب الذي في حق الناس، غش إنسان، خان، فعل، والذنوب كثيرة في حق البشر، فعليه أن يتجه إليه بأن يستسلم، أن يقتص منه. بعض الناس يستهزي بإنسان، ما يجوز لك أن تستهزي، هذا ذنب. أرجع يقول يا أخي والله أنا يعني استهزيت فيك، قلت عنك كذا وكذا وكذا ولو كلمة. قال العلماء وإن خاف الفتنة من يعني استهزاء فعله أو من غيبة أو من نميمة، وأن ذلك يجر عليه شر عظيم، فإنه يدعو الله تعالى أن يرفع عنه ذلك، وأن يذكر هذا الذي اغتابه أو ارتكب في حقه ما لا يستطيع أن يعني يتقدم للقصاص منه، أو يعني خاف فتنة عظيمة، أن يذكر هذا الإنسان في المواضع التي كان يذكره بالسوء بالحسن، والندامة على ما كان يفعل، والله كنت كاذبا، كنت لا يعني أقول كذا وكذا، هذا غير صحيح، ويبين ندمه وحسرته على كل ما كان يفعل مما لا يستطيع فيه الرجوع إلى صاحب الذنب، لأن الأصل أن ترجع إلى صاحب الذنب فيعفو عنك أو يقتص منك. فإن خفت لك أن تذكره بخير، وأن تتوجه لله تعالى أن يرفع عنك هذا الذنب، والله إذا علم صدق قلبك ونيتك رفع عنك ذلك، وألهم هذا الذي ارتكبت في حقه أن يغفر لك ويتوب ويتحمل الله عنك. إذن هذه أمور لا بد منها، والرسول عليه يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إياك والمجاهرة بالمعاصي في حق الله وفي حق أيضا الآدمين، كل هذا لا يجوز. فينبغي الإنسان أن يهتم بأمر التوبة اهتماما عظيما، هذا الذي ينفعك. أما إذا لم تفعل هذه التوبة فإنك ستندم في يوم لا ينفع الندم، لأن الإنسان في هذه الدنيا مآله قريب مهما طال الزمن، فإذا خرج منها مذنبا لاقى العذاب عند الله تعالى وجازاه الله تعالى بما كان من ذنوب ومعاصي. لكن الإنسان ينبغي أن يتوب قبل الندم وقبل العقاب وهكذا. وهناك أيضا أمور أخرى، المال، إذا كان إنسان أخذ منه مال لابد أن تعيد له المال، وهكذا إذا كان لم تجد هذا الإنسان تعيده لورثته، لم تجدهم، لم تجد أحد منهم، تصدق به في حق ذلك الذي أخذت ماله، وهذا لا يجوز لا شك ولا ريب. إذن لابد من هذه الشروط التي ذكرنا، وهي يعني أولا الإقلاع، ثم بعد ذلك الندم والحسرة، ثم أيضا كذلك العزم على عدم العود، ثم يعني كذلك العزم عليها وإعادة حقوق الناس إليهم. وهكذا من شروط التوبة أيضا أن يتحسر على ذلك، وأن يعني يوصل كل ذي حق حقه مما ارتكب من ذنب، حتى يأمن أن الله تعالى قد عفى عنه وغفر له. والإنسان ميت لا شك ولا ريب في ذلك. إذن هنا لابد من اهتمام بهذا الباب العظيم، ولأن التوبة لها مدى، التوبة لها مدى في حياة الإنسان، إذا غرغر خلاص هنا لا توبة بعد ذلك، والغرغرة عندما يعني ينازعه الموت، هنا لا يكون عنده العقل ولا وعي ولا يستطيع أن يتوب لأنه ينازع. لكن قبل الغرغرة وإن كان في حال مرضه الذي قد يكون سبب للموت كما يرى له أن يتوب أيضا. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء إلى عمه أبي طالب قال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها، هذا قبل الغرغرة وكان يعي. لكنه أبى إلا أن يقول على ملة أبي طالب كما كان الذين معه يغرون بذلك. لكن لو قالها في هذه اللحظة اليهودي الذي ابن اليهودي الذي كان عند الرسول عليه الصلاة والسلام يخدمه قال قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه وهو في الغرغرة قبل الغرغرة، فقال له أبوه أطع أبا القاسم، فأطع الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا إله إلا الله ثم مات بعدها، نجاه الله تعالى، قال الحمد لله الذي أنجاه من النار، قال الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا لابد من هذه الأمور التي تكون يعني التوبة عليها والندم قابل عليها حتى ينجيه الله تعالى من الذنوب والمعاصي بكل أنواعها، نسأل الله سلامة والعافية. قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالله تعالى في هذه الآية يخاطب أهل الإيمان، هناك في الآية الأولى خاطب أهل الكفر، هنا أهل الإيمان، يا أيها المؤمنون توبوا إلى الله، توبوا إلى الله جميعا كلكم، نعم، لعلكم تفلحون وتنجون من الذنوب والمعاصي فلا تعذبون عليها. فإذا وجب على كل مسلم يسمع هذه الآية أن يتحسس في نفسه ويرى حاله من المعاصي التي يفعلها، فيسارع إلى الندم والحسرة وإلى التوبة وإلى إرجاع الحقوق إلى أهلها حتى ينجو. قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه من أدنى الأمور التي يستسهل الناس، ينظر في هذه وينظر في هذا وينظر في هذا وينظر في هذا، والله تعالى أمر بغض البصر للذكور والإناث. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. قد لا يراك أحد ولا يعلم بك أحد وعندك خيرة الأعين، يعني تفرج كذا كأنك تشوف إلى أشياءك وأنت تنظر في المحرمات، الله يعلم بك. وقل للمؤمنات يغضون من أبصار ويحفظن فروجهن، لأن النظر يجر إلى الفرج وإلى الزنا وإلى الخنا، ورسول الله السلام العافية. وهكذا الآيات كثيرة فيما ينبغي أن يحفظ الإنسان لسانه وأذنه، وهكذا يعني عينه وقدمه ويده وفرجه وماله ونفسه من كل التي يعني قد لا يجد وقتا للتوبة ثم يندم فلا تزعة من دم، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد من التوبة جميعا، وهذه فيها الفلاح كما قال الله تعالى في هذه الآية العظيمة. ثم قال الحافظ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه إلى اليوم أكثر من 70 مرة، رواه البخاري. وفي الحديث الآخر يقول عن الأغر بن يسار المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هذان حديثان عظيمان. الأول حديث أبو هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ عن رسول الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر في اليوم، أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يستغفر في اليوم 70 مرة وأكثر من ذلك، 100 مرة في الرواية الأخرى في الحديث الآخر 100 مرة. لما؟ لعلمه لعظم الذنب وخطره، وإذا الإنسان لا يبرأ من الذنب، لا يبرأ من الذنب، ولذلك لابد من أن يلهج بلسانه في كل موضع، وهو يمشي وهو يخرج وهو يدخل في عمله، استغفر الله استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم وأتوب، استغفر الله استغفر الله، ويستحضر معنى قوله، مش يقولها بلسانه وفي حال فعله الذنوب، لا، يقولها ويستحضر معناها ليعمل بها ولتكون أيضا نافعة له. فلا بد من كثير. إذا كان رسول الله يفعل هذا فنحن ينبغي أن نفعل أكثر من هذا، نعم. والأغر المزني هذا يعني من الذين رووا هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، هذا لم نذكر له يعني من قبل في سيرته لأنه لم يمر معنا إلا في هذا الحديث. فنقول عن الأغر المزني هو جهني من المهاجرين، روى له مسلم الإمام مسلم وأيضا الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من طريق أبي بردة ابن موسى عنه. وهكذا أنه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام وسمع هذا الحديث وغيره من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو نعيم: وروى عن نافع عن ابن عمر عن الأغر، يعني كان يروي عن الصحابة في عهده، في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وكان يعني أيضا يروي عن كثير من الصحابة، وذكرت له أحاديث البخاري وفي الأدب المفرد، وهو يعني من الصحابة الأجلاء الذين عرفوا يعني بنقل أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذات مرة: يا رسول الله، إني أصبحت ولم أوتر. قال: فإنما الوتر بالليل. وقال أبو نعيم: غاير بعض الناس، يعني ابن مندك، بين صاحب هذا الحديث، وله أحاديث كثيرة أوردها يعني أهل الإسلام في يعني في مضامين كتبهم، ولا يعني هكذا، وهو يعني من المشهورين في كثرة الأحاديث في يعني التي تروى عنه، غفر الله له ورحمه ورضي الله تعالى عنه. هذا الحديث الذي أورده قال: أيها الناس، توبوا إلى الله. رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل ويأمر أصحابه وأهل الإيمان جميعا إلى أن تقوم الساعة: توبوا إلى الله أيها الناس، بل هذا موجه إلى غير المسلمين حتى: توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أنا الذي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، أتوب في اليوم 100 مرة. إذن لابد من الإسراع إلى التوبة، وفي هذا الحديث دليل على وجوب التوبة. نعم، يا أيها الناس توبوا إلى الله، وهكذا فيه دليل على امتثال أوامر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا أن التوبة تستدعي اللهج باللفظ، يعني بأن تقول تبت إلى الله تعالى، وأيضا إقلاع الذنب، وكذلك فعل الشروط التي مضت معنا، وأن تكون صادقا في قولك وفي استغفارك، وهكذا من كل الذنوب التي فعلتها كائنا ما كانت. وهكذا أيضا في الحديث فوائد عظيمة، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة، يفعل يعني الأمور التي يعني يرى أنه يعني لا يعني داعي لها كالاستغفار، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكنه قدوة عليه الصلاة والسلام، قدوة في فعل العبادات في كل هذه الأمور، والذي يقتدى به. فالصحابة كما قال رسول بادل فعل شيء فعلوا مثله واقتدوا به عليه الصلاة والسلام، وهذا من حسن أخلاقه ومحبته لأمته. إذن هذه الأحاديث فيها فوائد عظيمة ينبغي الإنسان يتدبرها ويعمل بها، وأهم ما جاء فيها الإكثار من الاستغفار، ما ضرك شيء، كلمات تقولها مزنها عند الله عظيم، تذكر الله تعالى بالتوبة في كل حين. ثم قال: وعن أبي جمرة أنس ابن مالك الأنصاري. أنس صحابي جليل معروف يعني بكثرة الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنس بن مالك بن النضر أبو جمرة أبو حمزة، نعم أبو حمزة الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتت به أمه أم سليم وله 10 سنين حين قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، فقالت: يا رسول الله، هذا أنس غلام يخدمك. فقبله النبي عليه الصلاة والسلام ودعا له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. قال: فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة، يعني في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام تحققت له يعني دعوتين ويرجو الثالثة. قال: فلقد دفنت لصلبي سوى ولدي، يعني ولد أولاده وأولاد أولاده 125، هذا لدعوة، قال: أكثر ماله وولده وأدخله الجنة، ينتظر الجنة. قال: وأن أرضي لتثمر في السنة 2 مرات دون الناس، الناس مرة واحدة تثمر، خريف مرة واحدة، لكن أنس 2 لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. خدم النبي 10 سنين وقام بعده بالمدينة، ثم نزل البصرة ومات فيها 90 هجرية، غفر الله له ورضي الله عنه. يقول أنس ابن مالك أبي حمزة رضي الله تعالى عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلات، متفق عليه. وفي الرواية المسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. انظر الفرحة العظيمة في مثل هذه الحالة. رجل خرج في سفر طويل المسافة في الصحراء، ليس له إلا هذه الراحلة وعليها طعامه وشرابه وزاده، ويقطع الطريق كلما مر بطريق جلس وأكل منها، فإذا بالناقة تنفلت عليه، أي بمعنى تذهب إلى موضع لا يعلم أين هو، تضيع عليه في فلاة في صحراء. فنظر يمينا يسارا شمالا جنوبا لم يرى هذه الناقة وما عليها، فبحث حتى أيس وعرف أن ما هناك إلا الموت، شمس حارة وصحراء ولا طعام، والمسافات بعيدة ولا أحد ينقذه في هذا الموضع، وكل ما عليه من زاد هو في هذه الرحلة. فاستسلم إلى شجرة فاضجع في ظلها، خلاص ينتظر الموت وقد أيس من أن تعود إليه هذه الراحلة. فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده، يعني قائمة عنده تتفلت من شجرة كانت يعني قد أمسكت بها، فهب من نومه من حوت استلقائه فأخذ بخطامها، خلاص فرح بها الآن ما يريد أن تنفك عنه، ثم قال من شدة فرحي: اللهم أنت عبدي. شوف المفروض يقول اللهم أنت ربي، لكن من شدة الفرح يعني سبق لسانه ما لا ينبغي أن يقول، فقال أنت عبدي وأنا ربك، عكس الأمر وهو معذور، قال أخطأ من شدة الفرح. هذا لا يؤاخذ في مقالي هذا، ولا شك أنه يقصد أنه عبد لله تعالى وأن الله هو ربه وخالقه الذي أنجاه بهذا الأمر الذي. إذن هذه فرحة عظيمة. طيب هذه الفرحة يفرح الإنسان الآدمي، يقول في الحديث: لله أفرح بعبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في الطريق، يعني الله تعالى يفرح بتوبة عباده، يفرح بتوبة عباده. لما؟ لأن الله تعالى يعني خلق العباد لرحمهم، فإذا رحمهم وعملوا بذلك يعني أطاعوه فرحمهم وزاد في ذلك، وهكذا نعم الله تعالى تترى بالليل والنهار، والله يمد لنا بنعم لا تحصى ولا تعد، ومع ذلك سبحانه وتعالى يفرح بهذه النعم إذا رضينا وإذا قبلنا وإذا حمدنا وإذا شكرنا وإذا عملنا كما ينبغي أن يكون العبد لله تعالى. إذن لابد الإنسان أن يتبين مثل الحالة هذه، يعني التي يكون الله تعالى فرح فيها لعبده، وهو فرح بتوبتي بفرح بالدنيا. فينبغي على هذا أنه إذا يعني تدبر ذلك عرف أن أمر الله عليه عظيم، وأن التوبة في شأنه عظيمة، بأن يسارع إلى التوبة إلى الله تعالى وأن يبادر بها حتى لا يأتيه الأجل وهو لا يدري. نعم في الحديث دليل على فرح الله تعالى عز وجل سبحانه بتوبة عبده إذا تاب، وهذه من صفات الله تعالى الفعلية، أنه يفرح وأنه يحب وأنه يبغض، وأنها هذه كلها نثبتها لله تعالى على ما جاءت عن الله تعالى دون أن نبحث في الكيف. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه من منهج أهل السنة ومن عقيدة أهل السنة، الاستسلام لصفات الله تعالى على ظاهر لفظها إمرارها، مع أيضا العلم أنها لا كيف لكن لا نعلمه، سبحانه وتعالى هو أعلم بنفسه. إذن هذه الأمور التي ينبغي أن يتدبرها الإنسان في مثل هذا الحديث وأمثاله. أيضا فيه دليل على أن الإنسان إذا أخطأ في قوله من أقوال ولو كان كفرا فإنه لا يؤاخذ، لأن هذا سبق لسانه قال له، فلا يؤاخذ على ذلك، ومع ذلك استغفر الله تعالى. فهذه يعني إذا كما ورد في الحديث لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، المهم القلب. وهكذا في حال يعني من وقع في ذنب يعني وهو لا يقصد، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. انظر هؤلاء المنافقون يفعلون الذنب ومصرين عليه باستهزاء لله تعالى، ومع ذلك يقولوا لا إنما نحن نلعب. سبحان الله، تلعبون وأنتم تريدون يعني القول الذي تقولون وتنافقون في عهد الرسول وبينهم، والرسول يوحى إليه ويعلم أنهم كاذبون في هذا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسول كنت تستهزئ، يعني ما وجدتم تستهزئ إلا بالله وبرسول الله وبآيات الله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد. هذا كفر صريح لأنه متعمد وقاصد، أما الذي قال كلمة الكفر وهو لا يريد ذلك فإنه في أمان فلا يؤخذ عليه. لكن يجب الإنسان أن يحرص دائما على قوله وعلى كل كلمة يقولها. قال وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا حديث عظيم أيضا. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. والأول أيضا حديث أبي مسلم رواه مسلم. وهكذا قال وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذه الثلاث الأحاديث تبين بيانا جليا أن التوبة لها مدى ولها حد. أول حدودها ما ذكرنا أن يتوب قبل الغرغرة، قبل أن يقبض يعني حاله وينتقل إلى أنه يرى يعني ملائكة قبض الروح أمامه تقبض روحه، هنا تأتي الغرغرة ويأتي ذهول الذهن ولا يستطيع أن يعي شيء، حتى لو أن بجانب أحد يقول له كلام لا يعي ما يقول. وهذه ساعة ابتلاء عظيمة. الإمام أحمد إمام السنة والجماعة كان في حال يعني في 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 حال يعني الموت، في حال احتضار، وكان ابنه عبد الله رضي الله رحمهم الله تعالى يقول يا، وكان يقول بجانبه لا إله إلا الله، يريد أن يسمع أباه هذه فيتلفظ بها تكون آخر كلامه. وكان الإمام يقول لا لا أبد لا 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 لا، فخاف عبد الله على أبيه من هذه الكلمة. فلما أفاق يعني من حال يعني احتضاره قبل الغرغرة فقال يا أبي أقول لك لا إله إلا الله، تقول لا لا لا. قال يا ابني لا أسمعك، إنما أرى الشيطان أمامي يقول يا أحمد فلت مني، حتى يقول نعم يعجب بنفسه. سبحان الله، هذه الساعات تأتي الأمور الطيبة والأمور أيضا التي تصدك عن الطيب، حتى الشيطان يطاردك حتى اللحظة هذه. فعليك أن تبادر بالتوبة والعمل الصالح، ومع ذلك لن تسلم إذا لم يسلم الإمام أحمد. إذن لابد الإنسان أن يبادر بالتوبة. إن الله يبسط يده، فيها إثبات اليد لله تعالى كما يليق بجلاله سبحانه، وأنها يدان كما قال تعالى، وقالت يهودي والله مغلوب قلت يديهم ولعوا ما قال بل يداه مبسوطتان. يبسط يده أي بمعنى يتولى أمر يعني أمته وخلقه بالتوبة. يبسط يده، نعم نؤمن بأن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النار. كل من فعل ذنب في النهار يتوب الله عليه عندما ينجلي هذا النهار، يتوب على الذين عصوا في النهار، والذي عصوا في الليل يتوب عنهم في النهار. انظر كيف التوبة متلاحقة. فادرك نفسك يا عبد الله، لأنك لا تسلم من ذنب في النهار ولا بالليل إلا من عصم الله تعالى. فينبغي أن تبادر توبة بالليل وتوبة بالنهار في كل لحظة، وبادر. ويبسط يده بالنهار ليتوب حتى تطلع الشمس مغرب. هذه العلامة الثانية، أن هناك شمس تطلع من مغرب. شوف الشمس هذه التي نراها نحن تطلع من المشرق إلى المغرب يوميا هكذا طول أبد، إلى أن يأتي يوم في آخر الزمان. وهذه من علامات الساعة الكبرى التي إذا ظهرت لا توبة بعدها. فتطلع الشمس الناس ينتظرونها من جهة الشروق، فإذا بها تطلع من جهة المغرب، من جهة الغروب. سبحان الله، يذهل الناس، تعجبون كيف الشمس ظهر. هذه علامة عظيمة من علامات الساعة. فإذا طلعت الشمس من مغربها لا توبة بعد ذلك، لا لكافر ولا المسلم. فتطلع الشمس من مغربها وتجري في السماء إلى أن تصل في كبد السماء، ثم تعود إلى مغربها. هذه علامة واحدة في يوم واحد بس. ثم اليوم الثاني تطلع من مشرقها كما كانت. هذه من أعظم العلامات التي إذا ظهرت أن لا توبة بعدها، لا لكافر ولا المسلم كائنا من كان. إذا بادر عبد الله، ما يدريك متى تطلع هذه، ما يدريك. لا تظن الأمل الذي أنت يعني تنظر فيه هذا أنه يعني يسعفك، لا والله. فبادر بالتوبة وسارع حتى لا يدركك مثل هذا، ولا يدرك الغرغرة فتندم ولا تسعة من دم. قال وعن أبي هريرة قال رسول الله: من تاب قبل أن تطلع الشمس، هذا هو، أي في هذا اليوم العظيم من مغربها، تاب الله عليه بالشروط اللي ذكرنا. قال وعن أبي ذر عبد الرحمن بن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد. سبحان الله، إذا جاء بالشروط التي أوردها في هذا الباب المصنف والحديث، ما لم يغرغر. هنا الغرغرة اللي هي حصول التحول، خرج من عالم الدنيا إلى عالم آخر، لا يرى الناس ولا يسمع ولا يرى إلا الملائكة تقبض روحه، وهكذا ينازع ولا يستطيع ولا يعي ما يقول. حتى الولد يقول لا إله إلا الله ما يستطيع، والولد يقول أتوب ما يستطيع، قالت خرج من عالم الناس. فهذه حال كل إنسان سيدركها، لا شك ولا ريب في ذلك. لكن الإنسان ينبغي أن يبادر بالتوبة، وأن يدرك نفسه قبل سواء ساعة فوات الأوان. نعم، وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة لا شك، وأن الشمس هذه من مخلوقات الله تعالى، وأن الله تعالى يسيرها كما شاء، يطلعها من المشرق وفي يوم ما ستطلع من المغرب، الملك لله تعالى سبحانه وتعالى. والإنسان عبد لله تعالى، وكل ما في الكون عباد لله تعالى. فينبغي الإنسان أن يستحضر هذا الأمر العظيم، وأن يكون في محل يعني تعظيم الله تعالى، وأن يبادر في كل لحظة في تعظيم الله تعالى بأن يقلع عن الذنوب، وأن هذه الذنوب يعني شأنها خطير، نسأل الله سلامة والعافية. ثم قال وعن زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان ابن عسال رضي الله تعالى عنه أسأله عن المسح على الخفين. زر ابن حبيش هذا لم يسبق معنا الكلام في سيرته، نقول ما أورده أهل التاريخ. زر ابن حبيش هذا أدرك يعني زمن الجاهلية وأسلم، لكنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد انتقل بعد ذلك إلى الكوفة، ثم وفد مع وفد من أهل الكوفة إلى المدينة في خلافة عثمان. إذن لم يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام، و جاء إلى المدينة في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، فلقي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كانوا في ذلك الزمان، أبي بن كعب وعبد الرحمن بن عوف، ولزمهم وكان يأخذ عنهم العلم، وكان قويا في لغة العرب، كان يعني فصيحا، وكان يهتم ب يعني لغة العرب اهتماما كبيرا، وأيضا قرأ القرآن على يد عبد الله بن مسعود وما أدراكم عبد الله مسعود، وعلى أيضا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأتقن الحفظ وتصدر للإقراء في الكوفة، فقرأ عليه جمع من أهل الكوفة وغيرهم. وقال عنه عاصم بن أبي النجود: ما رأيت أحدا أقرأ من زر رضي الله تعالى عنه ورحمه الله تعالى، وهو يعني من التابعين، يعتبر من التابعين رحمه الله تعالى. هذا زر بن حبيش جاء إلى صفوان بن عسال، وصفوان بن عسال صحابي مشهور روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث، وروى عنه زر بن حبيش أيضا كهذا الحديث وأمثاله، وعبد الله بن مسلم أيضا غزا صفوان بن عسال مع النبي عليه الصلاة والسلام 12 غزوة، توفى رضي الله عنه في حدود 40 للهجرة، وروى له الترمذي والنسائي بن ماجة وطبراني أيضا في أحاديث أيضا عنه، ويعني كان من أهل العلم في زمن الرسول، من طلبوا العلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، وحدثوا عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، ومنها ما سرد معنا في هذا الحديث. قال زر ابن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال، أتى إلى الصحابي يأخذ عنه علم، قال: أسأله عن المسح على الخفين، يعني المسح على الخفين معروف هو من الطهارة في حال أن الإنسان يعني في حال برد أو سفر وغير ذلك، فإنه له أن يتوضأ ثم يلبس الخفين ثم يمسح على الخفين، وهذه من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي خلافا للرافضة ومشروعة، وبينها الرسول في أحاديث كثيرة، وبابه باب الفقه معروف. فكان زر بن حبيش يعني حكى في صدره أن يعني هل المسح الخفين يكون أيضا لو أن الإنسان تغوط أو بال أو نام، يعني هل ينبغي له أيضا يجوز له أن يمسح الخفين، أو أنه لا بد أن يخلع ويتوضأ، يعني إذا في حال إيش، في حال نوم أو غائط أو بول. فحكى في صدره شيء، فقال: جئت أسأله عن مسح الخفين، قال يعني هل يجوز مسح مع هذه الثلاث أمور أو لا. فقال: ما جاء بك يا زر، هذا من يقول اسمه صفوان بن عسال، فقلت: ابتغاء العلم، يعني يطلب علم، وهذا علم شريف من أعظم العلوم، هذه طلب علم العبادات. فقال: إن الملائكة، من يقول الآن صفوان بن عسال، يعني يدخل السرور عليه ويبشره قبل أن يخبره عما جاء إليه. قال: فقلت: ابتغاء العلم، فقال: إن الملائكة، من يقول صفوان بن عسال، إن الملائكة يا زر تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت: إني قد حكى. أولا في هذا الموضع أن طالب العلم الله يرضى عنه ويجعل الملائكة تحفه وتدعو له، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وهو في طريق من طرق الجنة. هذه نعمة عظيمة يا طالبة العلم، ولذلك ينبغي أن تشد الرحال لطالب العلم. إذا خرجت من بلاد إلى بلاد بعيدة، طول طريقك هذه أنت في طريق للجنة. لما؟ لأنك تتعلم، والعلم هذا إذا عملت به أبلغك الجنة. بالعلم تنتهي على الموبقات، بالعلم تعبد الله، بالعلم تؤدي حقوق الله وحقوق الناس، حقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق الزوج، كل هذا بالفشار العلم عظيم. وذلك جعل الله الملائكة هذه وسخرها تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، لأن طلبه عظيم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. فاجتهد يا طالب العلم لعل الله يجعلك من ورثة الأنبياء من العلماء. قال: فقلت: إنه قد حك في صدري، أي يعني جاءنا شيء ولا وساوس هكذا في المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب، يعني أنت كنت يا صفوان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبرني. قال: فجئت أسألك. قال صفوان: قد سمعته يذكر في ذلك شيئا، أي النبي عليه الصلاة والسلام. قال: نعم، كان يأمرنا، هذا يقول صفوان، يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو يعني في حال مسافرين أو في أيضا في إقامة، لكن هنا ذكر حال السفر لأنه هذا جاء من بعيد فيعلمه من الرسول، ألا ننزع خفافنا 3 أيام، يعني علمه أولا شيء زيادة، أن المسافر له 3 أيام أن يمسح فيها وأن يعني أيضا يتوضأ ومع المسح الخفين، 3 أيام بلياليها، هذا لمن؟ للمسافر، أن لا ينزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من ماذا؟ من جنابة. هذه جنابة كبرى، هي جنابة كبرى بمعنى احتلام أو جماع وغير ذلك. لكن يعني إلا، لكن بمعنى إلا استثنى، إلا من غائط لا لا ننزع، نتوضأ بالوضوء بالماء في غسل اليدين والمضمضة والوجه واليدين ومسح الرأس، ثم نمسح على الخفين، وكذلك في حال البول، وكذلك في حال النوم. قال فقلت هل سمعت يذكر في الهواء شيئا؟ يعني الآن انتقل إلى موضوع آخر، يعني يذكر في الهواء أي في المحبة في الله والبغض في الله، هذه في الهواء. قال نعم سمعته، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبين نحن عنده أي عند الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ ناداه أعرابي، أعرابي جاء ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بصوت جهوري. هكذا الأعراب تعودت أنها تتكلم بأصوات يعني جهورية، ويعني لعله لم يعلم يعني أن النهي في هذا، لأن الله نهى، قال أيها الذين آمنوا، يعني في 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 النهي عن الله، لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له، يعني هذه نهي يرفع الذي، ثم بين يعني هذا الأمر أنه لا يجوز. لكن هذا أعرابي يعذر، الأعرابي يعني يعذر، يا أيها الذين آمنوا لا ترفع أصواتكم فوق صوت ولا تجهروا له بالقول، هذا الجهر هذا كجهر بعضكم ولا بعضكم تفعلوا ذلك بعضكم، هذا شيء آخر، أن تحبط أعمالكم في وعيد وأنتم لا تشعرون. لكن هذا أعرابي قد يعذر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عذره وكلمه ورفع صوته له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسمعه. ثم قال نعم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فبين نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري، يا محمد. انظر يعني حتى نادى، ما قال يا رسول الله يا نبي الله، هكذا كان العرب عندهم شيء جال، يعني ينهون عن يعني ينادي الرسول باسمه، يا محمد. فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته، يعني رفع صوت النبي حتى يسمعه، ها هم يعني هذا هات ما عندك. فقلت له ويحك اقضض، يعني من يقول صفوان اخفض صوتك عند النبي عليه الصلاة والسلام، فإنك عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهيت عن هذا، أي نهينا جميعا وأنت منهم. فقال والله لا أغضض، يعني كأنه لا من ما عرف يعني الحكمة ولم يطلع على النهي من هذا الباب، لكن لا نسمع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عربي المرء يحب القوم ولما يلحق به، يعني يا رسول الله الرجل يحب الناس الصالحين والأنبياء والصحابة، ولكنه في عمله ليس كعمله، لهم صلاة ولهم صيام ولهم أمور كثيرة وهو دونهم، يعني إما من قلة أو من عجز أو من تقصير أو من جهل، فيريد أن يعلم ما موقفه من هؤلاء القوم الذين يحبهم في الله تعالى. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، أي في أعمالهم التي يعملونها العظيمة كالقربات لله تعالى. قال النبي المرء مع من أحب يوم القيامة، إذن هنا منزل لهذا الذي أحب القوم ويتمنى أن يكون مثلهم لكنه عجز عن بعض ذلك، فمحبته ترفعه. وهكذا من حب المنافقين كان معهم، من حب الكفار كان معهم، من حب المغنيين كان معهم. انتبه يا عبد الله، انتبه في المحبة هذه، حب الصالحين. قال المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال يحدثنا حتى ذكر بابا من المغرب، هنا الشاهد من الحديث، مسيرة عرضه، باب من جهة المغرب، مغرب الشمس، مسيرة عرض هذا الباب يعني عظيمة، يسير الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما، هذا شك الراوي فيها. قال سفيان أحد الرواة قبل الشام، أي الباب هذا قبل الشام، جهة الشام، خلقه الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض، يعني ما حق السماء من زمان مخلوق، هذا مفتوحا للتوبة، يعني هذا الباب مفتوح تقبل منه التوبة، ترفع إليه من كل من تاب، كافرا منافقا مسلما، من كل الذنوب، الكافر من كفره والمنافق من نفاقه ومسلم من ذنوبه، هكذا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها التي ذكرنا في الحديث الماضي. إذن هذا موضع الشاهد في الحديث، أن الإنسان ينبغي أن يبادر قبل طلوع الشمس من مغربها، فإنها إذا طلعت الشمس من مغربها فلا تساعة قبول للتوبة، فالإنسان ينبغي أن يبادر البدار 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 في هذا العمل اليسير الذي لا يكلفك شيء وهو رحمة من الله لك. فينبغي أن نعلم أنفسنا وأولادنا وزوجاتنا وإخواننا في الله، وإذا علمنا الناس أيضا العلم الشرعي أن نعلمهم أعظم المسائل هذه التوبة إلى الله تعالى. الناس كثير يدروب هكذا، ولا بد الإنسان يتعلم من ذلك. فالإنسان ينبغي ويرافق الصحابة الطيبين من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الدعوة إلى الله تعالى، وأهل المساجد وأهل الصيام وأهل القيام وأهل المعروف، وهكذا حيث يحبهم ويجالسهم ويكون معهم دائما ويتعلق قلبه بهم ويتمنى أن يكون معهم، وربنا يرفع إلى منزلتهم يوم القيامة، وأن يعمل بذلك في الدنيا قبل مع محبته لهم، فتكون له منزلة عظيمة عند الله تعالى بذلك لا شك ولا ريب. لأن هذه الحديث أحاديث صريحة في هذا الباب، تبين ما ينبغي الإنسان أن يكون عليه حتى بنيته يؤجر وترفع له منزلة عظيمة عند الله تعالى. لعلنا بهذا نقف في درس هذه الليلة، وإلى اللقاء في درس قادم في أيضا في باب التوبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من عباد الصالحين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.